شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أن المعتضد بالله خليفة المؤمنين كان عالي الهمة شريف النفس، وكان له ببغداد 600 وزير، وما كان يخفى عليه من أمور الناس شيء. فخرج يوماً هو ووزيره ابن خلدون يتفرجان على الرعايا ويسمعان ما يتجدد من أخبار الناس، فحمي عليهما الحر والهجير وقد انتهيا إلى زقاق لطيف في شارع. فدخلا ذلك الزقاق فرأيا في صدر الزقاق داراً حسنة شامخة البناء تفصح عن صاحبها بلسان الثناء، فقعدا على الباب يستريحان. فخرج من تلك الدار خادمان وجه كل منهما كالقمر ليلة 14. فقال أحدهما لصاحبه:
لو استأذن اليوم ضيف، لأن سيدي لا يأكل إلا مع الضيوف، وقد صرنا إلى هذا الوقت ولم أرى أحدا.
فتعجب الخليفة من كلامهما وقال:
إن هذا دليل على كرم صاحب الدار، ولا بد أن ندخل داره وننظر مروءته، ويكون ذلك سببا في نعمة تصل إليه مني.
ثم قال للخادم:
استأذن سيدك في قدوم جماعة أغراب.
وكان الخليفة في ذلك الزمان إذا أراد الفرجة على الرعية تنكر في زي التجار، فلم يعرفه الخادم، بل دخل على سيده وأخبره عن قدوم جماعة أغراب، ففرح وقام وذهب إليهما بنفسه، وإذا به جميل الوجه حسن الصورة، وعليه قميص نيسابوري ورداء مذهب، وهو مضمخ بالطيب وفي يده خاتم من الياقوت. فلما رآهما قال:
أهلا وسهلا بالسادة المنعمين علينا غاية الإنعام بقدومهما.
فلما دخلا تلك الدار رأياها تنسي الأهل الأوطان كأنها قطعة من الجنان، ومن داخلها بستان فيه من سائر الأشجار، وهي تدهش الأبصار، وأماكنها مفروشة بنفائس الفرش. فجلسوا، وجلس الخليفة المعتضد يتأمل في الدار والفرش. فنظر ابن خلدون إلى الخليفة فرأى وجهه قد تغير، فبدت عليه ملامح الغضب، وكان يعرف الوزير من وجهه حال الرضا والغضب. ثم جاءوا بطشت من الذهب فغسلوا أيديهم، ثم جاءوا بسفرة من الحرير وعليها مائدة من الخيزران. فلما انكشفت الأغطية عن الأواني رأيا طعاما كزهر الربيع في عز الأوان، صنوان وغير صنوان. ثم قال صاحب الدار:
بسم الله يا سادتنا، والله إن الجوع قد أضناني، فأنعموا علي بالأكل من هذا الطعام كما هو أخلاق الكرام.
وإذا بصاحب الدار يفسخ الدجاج ويضعه بين أيديهم ويضحك وينشد الأشعار ويورد الأخبار ويتكلم بلطيف ما يليق بالمجلس، فأكلوا وشربوا ثم نقلوا إلى مجلس آخر يدهش الناظرين، تفوح منه الروائح الزكية، ثم قدم لهم سفرة فاكهة جنية وحلويات شهية، فزادت أفراحهم وزالت أتراحهم. ولم يزل الخليفة في عبوس ولم يبتسم لما فيه فرح النفوس، مع أن عادته أنه يحب اللهو والطرب ودفع الهموم، وهو غير حسود ولا ظلوم. ثم جاءوا بطبق الشراب ومجمع شمل الأحباب، وأحضروا الشراب المروق وبواطي الذهب والبخور والفضة، وضرب صاحب الدار على باب مقصورة بقضيب من الخيزران، وإذا بباب المقصورة قد فتح وخرج منه ثلاث مغنيات وجوههن كالشمس في رابعة النهار، وتلك مغنيات ما بين عوادة وجنكية ورقاصة. ثم قدم لهم النقل والفواكه، فضرب بينهم وبين الثلاث مغنيات ستارة من الديباج وشراريبها من الإبريسيم وحلقاتها من الذهب، فلم يلتفت الخليفة إلى هذا جميعه، وصاحب الدار لم يعلم من هو الذي عنده. فقال الخليفة لصاحب الدار:
ها، أشريف أنت؟
لا يا سيدي، إنما أنا رجل من أولاد التجار، أعرف بين الناس بأبي الحسن علي بن أحمد الخرساني.
أتعرفني يا رجل؟
والله يا سيدي، ليس لي معرفة بأحد من جنابكم الكريم.
أنا المعتضد بالله، حفيد المتوكل على الله.
فقام الرجل وقبل الأرض بين يدي الخليفة وهو يرتعد من خوفه وقال:
يا أمير المؤمنين، بحق أبائك الطاهرين، إن كنت رأيت مني تقصيراً أو قلة أدب بحضرتك أن تعفو عني.
أما ما صنعته معنا من الإكرام فلا مزيد عليه، وأما ما أنكرته عليك هنا فإن صدقتني حديثه واستقر ذلك بعقلي نجوت مني، وإن لم تعرفني حقيقته أخذتك بحجة واضحة وعذبتك عذابا لم أعذب أحدا مثله.
معاذ الله أن أحدث بالمحال، وما الذي أنكرته علي يا أمير المؤمنين؟
أنا من حين دخلت الدار وأنا أنظر إلى حسنها وأوانيها وفراشها وزينتها وحتى ثيابك، ولكن لماذا عليها اسم جدي المتوكل على الله؟
نعم أعلم يا أمير المؤمنين، أيدك الله أن الحق شعارك والصدق رداؤك، ولا قدرة لأحد على أن يتكلم بغير الصدق في حضرتك.
اجلس وحدثني إذن.
اعلم يا أمير المؤمنين، أيدك الله بنصره وحقك بلطائف أمره، أنه لم يكن ببغداد أحد يسر مني ولا من أبي، ولكن أخلي لي ذهنك وسمعك وبصرك حتى أحدثك بسبب ما أنكرته علي.
قل حديثك.
اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان أبي يسوق الصيارف والعطارين والبزازين، وكان له في كل سوق حانوت ووكيل وبضائع من سائر الأصناف، وكان له حجرة من داخل الدكان التي بسوق الصيارف لأجل الخلوة فيها، وجعل الدكان لأجل البيع والشراء، وكان ماله يكثر عن العد ويزيد عن الحد، ولم يكن له ولد غيري، وكان محبا لي وشفوقا علي. فلما حضرته الوفاة دعاني وأوصاني بوالدته وبتقوى الله تعالى، ثم مات رحمه الله وأبقى أمير المؤمنين. فاشتغلت باللذات وأكلت وشربت، ثم اتخذت الأصحاب والأصدقاء، وكانت أمي تنهاني عن ذلك وتلومني عليه، فلم أسمع كلامها حتى ذهب المال جميعه وبعت العقار، ولم يبق لي شيء غير الدار التي أنا فيها، وكانت دارا حسنة يا أمير المؤمنين. فقلت لأمي أريد أن أبيع الدار، فقالت
يا ولدي إن بعتها تفتضح ولا تعرف مكانا تأوي إليه.
يا أمي هي تساوي 5000 دينار، فأشتري من جملة ثمنها دارا ب1000 دينار ثم أتاجر بالباقي.
أتبيعني هذه الدار بهذا المقدار؟
نعم بعتك إياه.
وأكمل أبو حسن قائلا للخليفة،
فجاءت إلى طابق وفتحته وأخرجت منه إناء من الصيني فيه 5000 دينار، فخيل إلي أن الدار كلها ذهب، فقالت لي
يا ولدي لا تظن أن هذا المال مال أبيك، والله يا ولدي إنه من مال أبي، وكنت ادخرته لوقت الحاجة إليه، فإني كنت في زمن أبيك غنية عن الاحتياج إلى هذا المال.
فأخذت المال منها يا أمير المؤمنين، وعدت لما كنت عليه من المأكل والمشرب والصحبة حتى نفدت 5000 دينار، ولم أقبل من أمي كلاما ولا نصيحة. ثم قلت لها إن مرادي أن أبيع الدار، فقالت
قد نهيتك عن بيعها لعلمي أنك محتاج إليها، فكيف تريد بيعها ثانيا؟
لا تطيلي علي الكلام، فلا بد من بيعها.
بعني إياها 15000 دينار بشرط أن أتولى شؤونك بنفسي.
ثم قال للخليفة
فبعتها لها يا أمير المؤمنين بذلك المبلغ على أن تتولى أموري بنفسها، فطلبت وكلاء أبي وأعطت كل واحد منهم 1000 دينار، ووضعت المال تحت يدها والأخذ والعطاء معها، وأعطتني بعضا من المال لأتجر فيه، وقالت لي
أقعد أنت في دكان أبيك.
فعملت ما قالت أمي يا أمير المؤمنين، وجئت إلى الحجرة التي في سوق الصيارف، وجاء أصحابي وصاروا يشترون مني وأبيع لهم، وطاب لي الربح وكثر مالي. فلما رأتني أمي على هذه الحالة الحسنة أظهرت لي ما كان مدخرا عندها من جواهر ومعادن ولؤلؤ وذهب، ثم أعادت أملاكي التي كان وقع فيها التفريط، وكثر مالي كما كان. ومكثت على هذه الحال مدة، وجاء وكلاء أبي فأعطيتهم البضائع، ثم بنيت حجرة ثانية من داخل الدكان. فبينما أنا قاعد فيها وإذا فتاة قد جاءت إلي لم تر العيون أجمل منها منظرا، فقالت
هذه حجرة أبي الحسن علي بن أحمد الخراساني؟
نعم يا سيدتي.
أين هو؟
هو أنا.
ولكن عقل اندهش من فرط جمالها يا أمير المؤمنين، ثم إنها قعدت وقالت لي:
قل للفتى يزن لي 300 دينار.
فأمرته أن يزن لها المقدار، فوزنه لها فأخذته وانصرفت، وأنا ذاهل العقل. فقال لي الفتى:
أتعرفها؟
لا والله.
فلما قلت لي زن لها؟
والله أني لم أدري ما أقول مما بهرني من حسنها وجمالها.
فقام الفتى وتبعها من غير علمي، ثم رجع وهو يبكي وبوجهه أثر ضربة. فقلت له:
ها؟ ما بالك؟
إني تبعت المرأة لأنظر أين تذهب، فلما أحست بي رجعت وضربتني هذه الضربة فكادت أن تتلف عيني.
ثم مكثت شهرا لم أرها ولم تأتي، وأنا ذاهل العقل في هواها يا أمير المؤمنين. فلما كان آخر الشهر وإذا بها جاءت وسلمت علي، فكدت أن أطير فرحا، فسألتني عن خبري وقالت:
لعلك قلت في نفسك: ما شأن هذه المحتالة؟ كيف أخذت مالي وانصرفت؟
والله والله يا سيدتي، إن مالي وروحي ملك لك.
فأسفرت عن وجهها وجلست لتستريح، والحلي والحلل تلعب على وجهها، ثم قالت:
زن لي 300 دينار.
سمعا وطاعة.
ثم وزنت لها الدنانير فأخذتها وانصرفت. فقلت للفتى أن يتبعها مرة أخرى، ففعل ذلك، وعندما عاد لي عاد وهو ذاهل.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.